أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن القول الأول الذي ينكر وجوب الخمس الزيادة الحكمية مطلقا، هذا القول يستند إلى دعوى اختصاص أدلة الخمس بالأعيان الخارجية والأموال الخارجية، وأما غيرها كالحقوق المعنوية والزيادة الحكمية في محل كلامنا هذه غير مشمولة لأدلة الخمس، فلا يجب فيها الخمس، لأن أدلة وجوب الخمس لا تشمل إلا الأعيان والأموال الخارجية. في الحقيقة هذه الدعوة دعوة الاختصاص تارة تستند إلى ظهور الآية الكريمة، وأخرى تستند إلى ظهور الروايات. أما الآية الكريمة بينا كيفية الاستناد إليها، يدعى بأن قوله تعالى من شيء في الآية الكريمة ظاهر في الشيء الخارجي، فتدل على أن ما يجب فيه الخمس لله وللرسول وكذا وكذا إنما هو ماذا؟ ما يغنمه الإنسان من الأموال الخارجية، إنما غنمتم من شيء. وهذا إذا غنم الإنسان شيئا فخمسه، خمس هذا الشيء من لله وللرسول، فتختص بماذا؟ بخصوص الأعيان والأموال الخارجية. أما الاستناد إلى الروايات فأيضا يكون بدعوى أن ظاهر الروايات كقوله عليه السلام الخمس في كل ما أفاد الناس أو ما استفاده، في روايات متعددة وردت هذه العبائر، أن ظاهر هذه العبائر هو أيضا الاختصاص في الأشياء الخارجية. سألوا باعتبار انصراف، انصراف ما يستفيده الإنسان إلى الفائدة الفعلية، بالفعل ما يستفيده من الشيء بالفعل، وهذا ملازم إلمن لكون عين خارجية ومال خارجية، لأن الحقوق وهذا والفوائد المعنوية لا يستفاد منها بالفعل، وإنما تحت ظروف معينة. الشيء الذي يستفيد منه بالفعل هو عبارة عن الأعيان الخارجية، بل أكثر من هذا قد يستدل، بل استدل في كلمات البعض على الاختصاص، اختصاص بالأعيان الخارجية، واستدل عليه بدعوى أن عدم الاختصاص والتعميم والشمول له لوازم باطلة لا يمكن الالتزام بها، لأن لوازمه باطل لا يمكن الالتزام بها، فيكشف عن بطلان الملزوم اللي هو الشمول وعدم الاختصاص، فيتعين الاختصاص. مثلا هناك بعض الحقوق المعنوية التي لا تدخل في باب الأعيان والأموال الخارجية، لو قلنا بالشمول والعموم للزم الالتزام، وجب الالتزام بوجوب الخمس فيها، من قبيل حق المضاجعة الثابت للزوجة، واضح، ممكن بيع، حق له مالية، حق له مالية، واضح، يمكن بيع، يمكن للزوجة أن تبيع هذا الحق لضرورتها، فهو حق له مالية، لكن لا يمكن الالتزام بأن هذا الحق يجب فيه شنو الخمس، لا يمكن الالتزام بأن هذا الحق لا يجرأ فقيه على أن يقول هذا الحق الذي هو ثابت للزوجة يجب عليها فيه الخمس. نعم إذا باعته وحولته إلى نقد إلى عين خارجية يتعلق بها الخمس ولا إشكال، إذا طبعا كان زاد عن ماذا عن المعنى، لكن قبل تحويله إلى عين خارجية إلى نقد مجرد هذا الحق لا أحد يجرأ على أن يقول بأن هذا ماذا يجب عليها ماذا تخميسه في نهاية السنة، لا أحد يقول بذلك، هذا لازم باطل يترتب على التعميم، فلا بد من الالتزام بيس بالاختصاص، يعني اختصاص الحق ووجود الخمس بخصوص ما يكون من قبيل المواد والأعيان والأموال الخارجية. هذا غاية ما يمكن أن يبين في مقام إثبات الاختصاص. لكن الذي يبدو أن هذه الأمور المذكورة غير ناهرة لإثبات الاختصاص، لأنه يمكن التشكيك فيها ومناقشتها، وذلك نبين هذا المطلب، أن جميع أدلة الخمس من الآية والروايات لا إشكال ولا خلاف في أنه أخذ في موضوعها عنوان الفائدة والغنيمة والاستفادة وأمثال هذه التعبيرات، بلا إشكال الآية أخذ فيها عنوان ماذا الغنيمة، الروايات أخذ فيها عنوان الفائدة أو الاستفادة أو الإفادة على التعبيرات المختلفة التي تقدمت في الروايات، ومقتضى أخذ عنوان الفائدة والغنيمة في الأدلة هو أن نلتزم بوجوب الخمس في كل مورد سبق فيه هذا العنوان، مش مقتضى هذه الأدلة، يعني القواعد هكذا تقتضي، إذا هي الرواية تقول في كل فائدة الخمس اللي هو خلاصة معنى كل الروايات، شنو هو بالنقل، ما هو الرأي الصحيح المتقدم أن موضوع الخمس هو شنو مطلق الفائدة، وهذا إذا هي الرواية تقول أن الفائدة يجب فيها الخمس، فمقتضى القاعدة أن نلتزم أن كل مورد سبقت فيه الفائدة نلتزم أنه يجب فيه شنو الخمس، واضح هذا. حين ما ذكر من الاستدلال على الاختصاص لا بد أن يرجع على أحدى دعويين، ما ذكر من الاستدلال على الاختصاص لا بد أن يرجع إلى أحدى دعويين، إما أن يرجع إلى دعوى عدم صدق الفائدة والغنيمة وسائر العناوين الأخرى التي قلنا أخذت في موضوع الخمس، دعوى عدم صدق هذه العناوين إلا على الأعيان الخارجية، سمتفهم فعنوان الفائدة اللي هو موضوع الخمس هذا لا يصدق إلا على الأعيان الخارجية، أصلا الزيادة الحكمية الحقوق المعنوية هذه لا يصدق عليها أنها فائدة، أصلا لا يصدق عليها أنها فائدة، حينئذ نصل إلى النتيجة التي أرادها وهي شنو أن الخمس لا يجب في الزيادة الحكمية والمالية والحقوق المعنوية الأخرى، لا يجب الخمس فيها. ليش؟ لماذا؟ لأنها ليست شنو فلا تنطبق عليها العناوين التي أخذت موضوعا لوجوب الخمس في الأدلة، هاي دعوة. وإما أن ترجع عن الكلام السابق أن يرجع إلى دعوة أخرى حاصلها اعتبار أن تكون الفائدة متحققة في الأعيان والمواد الخارجية، أن تكون الفائدة متحققة في الأعيان والأموال الخارجية، فالزيادة الحكمية وإن كانت فائدة حتى إذا سلمنا أنها فائدة لكن لما كانت غير متجسدة في عين خارجية ونقد خارجي واضح، فهي غير مشمولة لأدلة الخمس. الفرق بين الدعوين واضحة. الدعوة الأولى تدعي عدم وجود الخمس في الزيادة الحكمية لكونها ليست فائدة، فالفائدة لا تصدق عليها، كأنه أخذ في مفهوم الفائدة أن يكون متحقق، أن تكون ماذا؟ أن تكون عين خارجية، فهذا أصلا لا تصدق. فهذا الدعوة الثانية مآلها إلى 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 اعتبار شيء أكثر من تحقق الفائدة في موضوع الخمس، أن نستفيد من أدلة الخمس أن المعتبر ليس هو أن تتحقق الفائدة فقط، تصدق الفائدة على الشيء، لا، يعتبر مضافا إلى ذلك أن تكون الفائدة متجسدة في ماذا؟ في أموال خارجية. ما ذكر لابد أن يرجع إلى إحدى هاتين الدعويين، إما يقول بأنه الزيادة الحكمية ليست فائدة فلا تشملها أدلة الخمس مستريح، وإما يقول فائدة لكنه مجرد صدق الفائدة لا يكفي في إثبات وجوب الخمس. لماذا؟ لأن الأدلة تعتبر شيء أزيد من ماذا؟ من صدق الفائدة، وهي أن تكون الفائدة متجسدة في عين ومال خارجي، وحيث أن الزيادة الحكمية وإن كانت فائدة لكنها غير متجسدة في عين ونقد خارجي فلا تشملها أدلة الخمس. إذا ما ذكر لابد أن يرجع إلى إحدى هاتين الدعويين. أما الدعوة الأولى إنصافا عهدتها على مدعيها، لا يمكننا قبول ذلك، لا يمكننا أن ننكر صدق مفهوم الفائدة على ماذا؟ على غير الأعيان الخارجية، لا، الفائدة ظاهرا تصدق على الزيادة الحكمية، تصدق على الحقوق المعنوية في بعض الأحيان، لا يمكن إنكار ذلك. إنكار ذلك عهدته على مدعيه، الذي نفهمه من مفهوم الفائدة هو أنه يصدق بشكل واضح جدا على ماذا؟ على هذه الزيادات الحكمية. إذا واحد يلاحظ التعليلات العرفية في الأسواق المالية في بيع الأسهم والسندات، شوف هذا يربح إذا شنو ارتفعت قيمة الأسهم، ويخسر إذا هبطت وانخفضت قيمة ماذا؟ قيمة الأسهم، مع أن هذا الارتفاع والانخفاض لا يتجسد لماذا؟ بعين خارجية، لكن لا أحد يشك في صدق الربح والفائدة وصدق الخسارة وعدم الفائدة بارتفاع القيمة السوقية وانخفاض القيمة السوقية. التشكيك في صدق الربح والفائدة، هذه العناوين المأخوذة في الأدلة على الزيادة الحكمية ليس في محله، لكن لا يفهم من كلامنا هذا أننا نؤمن بأن كل زيادة حكمية يصدق عليها عنوان شنو؟ الفائدة والربح، لا، هذا في الجملة نقول، وهذا في كتاب السلب الكلي اللي هو القول الأول. قول الأول شو يقول؟ يقول أصلا كل زيادة حكمية لا يجب فيها الخمس لأنها ليست بالدعوة الأولى، لأنها ليست شنو؟ فائدة. نقول لا، أن الفائدة عنوان يصدق على غير الأعيان الخارجية، في بعض الأحيان يصدق على الزيادة الحكمية، والشاهد هو هذا صدق الأرض الأوضح شاهد على أنه يصدق على غير الأعيان الخارجية. فدعوة وهذا الاختصاص باعتبار عدم صدق الفائدة على الزيادة الحكمية وما شابهها من الحقوق المعنوية، هذه الدعوة غير مقبولة. وأما إذا كان مرد هذا الكلام للدعوة الثانية، يقول أنا أستفيد من الأدلة، وهذا أستفيد من الأدلة أن وجوب الخمس موضوع ليس هو الفائدة فقط حتى ندور مدار صدق شنو الفائدة، لا، حتى إذا صدقت الفائدة في مورد هذا واحد ما يكفي لإيجاد الخمس، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك هو تجسد الفائدة في ماذا؟ في عين ومال خارجي. الزيادة الحكمية لتكن فائدة لكنها غير متجسدة في عين خارجية فلا يجب فيها الخمس. هاي الدعوة. فهاي الدعوة نسأل شو الدليل عليها، يعني ما هو الدليل على إضافة هذا القيد في موضوع وجوب الخمس، ما هو الدليل عليها؟ هنا يجي مجال للاستدلال بالآية وبماذا؟ وبالروايات المتقدمة. وهذا فيدعى بأن نفهم من قوله تعالى من شيء، يعني شنو؟ يعني من الخارجي، يعني عين خارجية هو التي إذا غنم الإنسان وهذا عينا خارجية أو مال خارجي، هذا خمسه لله وللرسول، يتعلق به شنو؟ الخمس. فحينئذ تختص الآية بماذا؟ بخصوص العين الخارجية. هذا هو الدليل على الدعوة الثانية. هل هذا الدليل مقبول؟ يعني هل يمكننا أن نلتزم بأن قوله تعالى من شيء هو في الحقيقة الغرض من شيء، الاتيان بمن شيء هو تقييد، وهذا متعلق الفائدة والغنيمة بأن يكون شنو؟ عينا خارجية. هذا هو الغرض من الاتيان بشيء؟ لا نفهم ذلك من الآية. الذي يفهم من الآية أن من شيء الغرض منها هو التعميم بكل أنواع الغنيمة، سواء كانت قليلة أو كانت شنو؟ كثيرة. الغرض منها هو عدم اختصاص الخمس ببعض أنواع الغنيمة. كيف يعبر عن عدم الاختصاص؟ لأن يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. التعميم بلحاظ كل أنواع الغنيمة في مقابل رفع توهم اختصاص الغنيمة بخصوص الغنيمة الخطيرة، الغنيمة الكبيرة، قل لا حتى الغنيمة الصغيرة هي يجب فيها شنو؟ الخمس. وهذا هو مفاد الروايات، ما أفاد من شيء من قليل شنو أو كثير، ورد في بعض الروايات المعتبرة أيضا نص على هذا التعميم بلحاظ القلة وبلحاظ ماذا؟ وبلحاظ الكثرة. لا نفهم من قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء أن الاتيان بمن شيء لغرض تقييد ما يغنمه الإنسان بأن يكون معنى خارجيا، لا يفهم من الآية هذا. هذا إذا استدل بالآية. إذا استدل بالروايات، مثل الروايات، شو الدليل في الروايات على اعتبار أن تكون الغنيمة والفائدة متجسدة في مال خارجي؟ شو الدليل عليه؟ ما هو دليل في الروايات؟ سواء أن مثلا يدعى مثلا أن هاي عبارة ما أفاد الناس، الخمس يجب في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، العبارة واردة، أن يفهم منها مثلا أن المقصود هو ظاهرها هو المال الخارجي أو منصرفه إلى الإفادة الفعلية كما بينا، اللي هي تناسب أن يكون المال، أن يكون المستفاد مالا شنو؟ خارجيا. في الحقيقة هذا لا استظهار، هذا ظهور موجود ولا الانصراف موجود في هذه الأدلة. ما في الرواية هي بمنزلة شيء في الآية الشريفة، وهذا هي بمنزلة شيء في الآية الشريفة. طبعا احنا نسينا ان نعلق تعليق اخر على الاستدلال بالآية قبل ان نجد الرواية، هذا ضيفوه، وهو شنو؟ وهو انه لو تنزلنا في الآية وقلنا ان الاتيان بقوله من شيء لغرض تقييد ما يغنم بان يكون شيئا، بان يكون شيئا، فما نسلمه هو اعتبار ان يكون ما يغنم شيئا، لكن من قال بان شيئا يختص بماذا؟ بالعيان الخارجية. هذا إشكال آخر. أولا نقول من شيء لا تفيد تقييد متعلق الخمس بأن يكون شيئا أساسا، لا يفيد، وإنما شيء نظرة إلى التعميم بلحاظ القلة والكثرة مثلا. ثانيا لو سلمنا أن وارد الغرض التقييد فيتقيد بالشيء بأن يكون شيئا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فيعتبر فيما يغنم حتى يتعلق به الخمس أن يكون شيئا، لكن من قال بأن الشيء يشترط فيه أن يكون شنو؟ من الأعيان الخارجية. ارتفاع القيمة ليس شيء من الأشياء؟ ها؟ ارتفاع القيمة شيء من الأشياء؟ شيء كلمة مهمة تطلق على 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 ما هو عام من الأعيان والأموال الخارجية. هذا ناقشة أوراق الروايات مناقشتها هاي، إنما في الروايات مثال مثال شيء كلمة مهمة لا تختص بخصوص الأعيان الخارجية. الخمس في كل ما أفاد الناس، كل شيء يكون إلى مردود على الإنسان ونفع على الإنسان هذا فيه شنو؟ فيه الخمس. لماذا نقيده بخصوص الأعيان الخارجية؟ هذا شيء يشمل غير الأعيان الخارجية أيضا، فلا داعي لهذا التخصيص. هذا كله هذا كله مضاف إلى ذلك أننا لو سلمنا الاختصاص، تنزلنا عن كل ما قلناه وسلمنا اختصاص الأدلة بخصوص الفائدة المتجسدة في الأعيان الخارجية سلمناها، مع ذلك يمكن لقائل أن يقول بأن الزيادة الحكمية، وهذا الزيادة الحكمية تستلزم بنظر العرف المسامحي الزيادة في المال، الزيادة المالية بنظر العرف تستلزم الزيادة في المال، بدليل أن العرف يقول لمن كانت كان عنده مال وارتفعت قيمته السوقية يقول أن ماله شنو زاد، ونفس الكلام إذا انخفضت قيمته السوقية يقول العرف أن ماله أمواله نقصت. وهذا يعني الزيادة المالية تلازم الزيادة في المال، كما أن النقيصة والانخفاض المالي في القيمة السوقية بنظر العرف لا بالدقة، لأن المفروض بالدقة أن المال واحد لم يتغير لا زيادة ولا نقيصة، لكن العرف يرى أن أماله زادت ويرى أن أماله شنو نقصت. العرف يرى هذا بشكل واضح يعتبر، والسر في هذا، السر في هذا الارتباط بين الزيادة المالية وبين زيادة نفس المال بنظر العرف، السر هو أن قوام المال بهذا بماليته، قوام المال المال متقوم بمال بالمالية. مبدأ أصلا مبدأ اشتقاق المال هو ماذا؟ هو المالية، هذا هو المبدأ. فحينئذ يكون زيادة المالية موجبة بنظر العرف زيادة المال نفسه بالنظر المسامحي، وتعلمون بأن المحكم في هذه المجالات هو لا نرى من نظر الدقي، لأن كلامنا عندنا رواية يقول فائدة نطبقها هنا دليلا نشوف يشمل الموضوع أو لا. النظر المحكم في هذا المجال هو النظر العرفي المسامحي، العرف يرى أن هذه زيادة زيادة في المال، حتى لو سلمنا الاختصاص بخصوص ماذا؟ بخصوص الأعيان الخارجية، زاد العين الخارجية زادت من هذا العرف، فإذا لا مانع من تعلق الخمس بها. هذا أيضا ملاحظة أخرى على ما تقدم. زين، بعد ما كملنا البحث من هنا يظهر مما ذكرناه، يظهر الجواب عن الإشكال النقضي الثالث اللي ذكرناه استدل به على الاختصاص. شنو كان الإشكال؟ كان يقال أن عدم الاختصاص بلوازم باطلة. مو شنو اللوازم الباطلة؟ أنه لابد أن نلتزم بوجود الخمس في 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 هذا الضرر اللي تملك حق ماذا؟ حق المراجعه. يجوز حينئذ يجب عليها ماذا؟ أن نلتزم بالخمس، ولا يمكن الالتزام بذلك. وهذا هذا الجواب النقض. أقول مما تقدم يظهر الجواب عن هذا النقض. وحاصل هذا الجواب هو أن هناك فرق واضح بين محل الكلام وبين هذا الحق. هذا الحق غير متجسد بعين خارج، غير متمثل، غير متحقق في التعبير الأصح بعين خارجية. ليس هناك عين نقول زادت شنو ماليتها، بخلاف محل الكلام. في محل الكلام عندنا ارتفاع قيمة في ماذا؟ في عين، عين ارتفعت قيمتها. وهذا هذا شيء ما موجود في حق المراجعة، هذا واضح بالدقة. هذا يسمح لنا أن نسحب الجواب الأخير واضح في محل الكلام، فنقول في محل الكلام زيادة القيمة السوقية عرفا، وبالنظر المسامح توجد زيادة من المال، لأن أكو عين ارتفعت قيمتها سوقية، فنقدر نقول أن ارتفاع القيمة السوقية لتلك العين يلازم شنو؟ زيادة العين نفسها، ولو بالنظر المسامح المحكم في هذه المقامات. هذا الجواب ما يجي في ماذا؟ في حق المراجعة. أي عين نقول بأنه ما زادت؟ واضح؟ لا 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 يمكن سحب هذا الجواب إلى ذاك الموضوع. ليس هناك شيء في الخارج تتحقق به هذا الحق حتى يقال بأنه حصلت فيه زيادة. فالجواب فرق بينهما من هذه الجهة يظهر. مضافا جواب أيضا عن النقد، هذا النقد هو أساسا غير وارد، لأنه بنظرنا هناك فرق واضح بين محل الكلام وبين مورد الناقض. على ضوء ما ذكرناه من أن موضوع الخمس لا إشكال في أنه هو عبارة عن الفائدة والاستفادة والغنيمة والربح وأمثال هذه الأمانة، بلا إشكال هذا هو موضوع الخمس. واضح؟ فيعتبر فيما يجب فيه الخمس أن يكون شنو؟ فائدة، وأن يكون غنيمة. غاية الأمر هو يشترط مضافا إلى ذلك أن تكون هذه الفائدة متمثلة في عين خارجية، لكن الفائدة لا بد من صدقها. فنقول في مقام التفرقة بين محل الكلام وبين مورد الناقل أن صدق الفائدة في محل الكلام واضح. شنو محل الكلام؟ زيادة حكمية، ارتفاع القيمة، بالنواضح هذا عرفاً واضح. صدق شنو؟ صدق الفائدة والربح. ولذا ضمن العرف لا يشك في أن هذا الذي ترتفع قيمة أسهمه أو ترتفع قيمة أمواله هو ربح، بينما صدق الفائدة على حق المضاجعة الثابت للزوج هو أمر غير واضح. غير واضح أنه فائدة. شنو فائدة؟ حق ثبت لها، وإن كان له مالية صحيح، وإن كان يمكن ماذا؟ أن يباع بمال ويبذل بأزائه المال، لكن لا يصدق أو نشكك في صدق الفائدة على هذا الحق الثابت المال للزوجة. هذا الفرق بينهما هو اللي يدفع هذا النقض بهذا الحق وأمثال هذا الحق. ومن هنا يظهر خلاصة هذا الكلام كله، ملخصا هو أن المدعى، طبعا هذا هم مع الالتفات إلى هذا الشيء، أننا عندما نقول أن الفائدة تصدق على الزيادة الحكمية ليس الغرض من ذلك هي أنها تصدق في جميع الموارد، لا ندعي ذلك، لكن تصدق في الجملة، تصدق في الجملة، سيجي بعض الموارد لا تصدق فيه الفائدة، واضح؟ لكن في الجملة هي تصدق في قبال السلب الكلي. ليدعي القول الأول اللي يقول بأن الزيادة الحكمية مطلقا لا يجب فيها شنو؟ الخمس مثلا لعدم صدق الفائدة عليها. نقول لا، أن الفائدة تصدق في محل كلام على الزيادة الحكمية. زين، من هنا سنقول لك نكمل هذا فقط. من هنا يتبع أن مستند القول الأول هو ما ذكرناه وتبين أنه غير تام لإثبات نفي وجود الخمس عن كل زيادة حكمية. هذا القول الأول. الأقوال الأخرى سواء كان هو القول بوجوب الخمس مطلقا أو التفصيلات، وهذا هي في الحقيقة كلها تشترك في إنكار مبنى القول الأول. كلهم يتفقون على إنكار مبنى القول الأول، يعني إنكار الاختصاص اللي هو مبنى القول الأول. كلهم ينكرون الاختصاص، يقولون أن أدلة وجوب الخمس ليست مختصة بخصوص الأعيان الخارجية، وهذا وإنما يختلفون في الإطلاق والشنو والتفصيل. مثلا القول الثاني وهذا يرى صدق الفائدة في مطلق الزيادة شنو الحكمية، ولذا يرى وجوب الخمس في الزيادة الحكمية مطلقا مثلا. وهذا التفصيلات الأخرى لا ترى صدقها في بعض الموارد دون البعض الآخر، لكن كل يشترك في عدم الاختصاص في إنكار مبنى القول الأول، وهو اختصاص الأدلة جميعا بخصوص الأعيان الخارجية. التفصيل الأول اللي هو قلنا مستفاد من كلام العلامة في المنتهى بين البيع وعدمه، هذا في الحقيقة يمكن إرجاع إلى القول الأول، ليس تفصيل في تبادل القول الأول، لأنه هو في معنى إنكار وجوب الخمس في مطلق الزيادة الحكمية في هذا المعنى. وأما وجوب الخمس عندما تبدل الزيادة الحكمية بعد البيع وتتحول إلى نقد وعين خارجية، هذا موضوع آخر، هذا غير الزيادة الحكمية، تحولت إلى عين ولا إشكال في وجوب الخمس شنو فيها. هذا ليس تفصيلا في المسألة، ليس تفصيلا في المسألة، احنا مسألتنا الزيادة الحكمية، وهذا ما له معنى نقول ان الزيادة الحكمية لا يجي فيها الخمس، لكن هذا تحولت الى عين شنو يجي فيها الخمس، التبديل للمسألة مسامحة اكو، وهذا فيمكن ارجاع للقول الاول ان الزيادة ما دام الزيادة حكمية هي لا يجب فيها شنو الخمس، وأما إذا تحولت إلى عين صار موضوع آخر فيجي فيه الخمس علينا على القاعدة. هذا التفصيل شنو؟ التفصيل الثاني. من هنا نستطيع أن نستنتج شيء مهم جدا ينفعنا في أبحاثنا القادمة، وهي أن الزيادة الحكمية، كل زيادة حكمية إذا شككنا في صدق الفائدة فيها أو استوضحنا عدم صدق الفائدة فيها، إذا تحولت إلى عين لا إشكال في وجوب الخمس فيها بعد التحول. قاعدة، كل زيادة حكمية عندما تتحول إلى عين بالبيع يجب الخمس شنو فيها. هاي قضية مسلمة، وينبغي أن نأخذها قضية شنو مسلمة، وواضح لأولا كل زيادة حكمية فإذا انطبق عليها عنوان الفائدة قبل البيع فهو يجب الخمس فيها حتى بعد البيع بعد أسهل، لكن إذا لم ينطبق عليها عنوان الفائدة قبل البيع أو شككنا في ذلك، لكن لا إشكال أنه بعد البيع وتجسدها في عين خارجية يجب فيها شنو الخمس. هاي قاعدة، لكن هذه القاعدة انتقضت في مورد. شنو هذا المورد؟ يقول لي الإرث، لأن علمائنا المتأخرين وخصوصا المعاصرين رحمة الله على الماضين منهم وعبر الباطنين التزموا بأن الميراث إذا زادت قيمته السوقية لا يجب فيها الخمس حتى إذا شنو باعه، بالرغم من أن هذه الزيادة تجسدت في عين، مع ذلك قالوا بأنه لا يجب فيه شنو الخمس. هذا خلال القاعدة اللي قلنا من أن كل زيادة حكمية عندما تباع وتتجسد في عين يجب فيها شنو الخمس. فما هو الوجه في استثناء الميراث من هذه القاعدة. هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله يوم السبت القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.